بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة من الباب الثالث في حد القذف، المسألة الثالثة شروط إيجاب حد القذف، أي ما هي الشروط التي إذا توفرت في من قذف إنسانا، إذا توفرت أقيم عليه الحد، أي لا بد من شروط تتوفر في القاذف حتى يقام عليه حد القذف. لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد، أي حتى يصير ذلك القذف قذفا معتبرا شرعا يستحق صاحبه الحد الشرعي المترتب على القذف. أولا، شروط القاذف وهي خمسة. أولها أن يكون بالغا، فلا حد على الصغير، هذا أول هذه الشروط، بمعنى أن الصغير إذا قذف إنسانا فإنه لا يجلد، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يؤدب لأجل أن ينزجر عن تعويد لسانه لمثل هذه المقالات، لكن الحد لا يقام عليه الحد. لماذا؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. وأيضا من حيث المعنى أن الصغير ليس له قصد أو قاصر القصد، فلا يعتبر في القذف. وقوله كذلك ليس له التأثير الذي يكون بصدوره أثر أو طعن أو تقليل من عفة ذلك الإنسان الذي رمي به، لأنه صغير، أي ذلك الصغير قوله غير معتبر. وأيضا متفرع عن مسألة سيأتي معنا أنه قد يكون أصلا ليس بعالم بحرمة القذف أصلا، فالصغير إذا وقع منه أن رمى إنسانا ذكرا كان أو أنثى بالفاحشة، بأن وقع في الفاحشة، فلا يقام عليه الحد لما تقدم. ثانيا، أن يكون عاقلا، فلا حد على المجنون والمعتوه، أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فالمجنون وفي معناه المعتوه. كذلك إذا رمى إنسانا فإنه لا يقام عليه الحد للحديث المذكور، وكذلك للمعنى. المعنى أن المجنون مجنون، قوله غير معتبر ولا يؤبه به، وليس له قصد أصلا، فيما يخرج من فيه، أو أن قصده قاصر. الأمر الثالث أن لا يكون أصلاً للمغذوف كالأبي والجد والأم والجدة، فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الابن أو البنت وإن سفل، وهذا كذلك شرط من الشروط، وهو شرط صحيح معتبر ذهب إليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن خالف فيه البعض لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وذلك لأمور، منها أن مطالبة الولد ذكرًا كان أو أنثى بحد الأب إن قذفه الأب أو الأم هذا من العقوق بل هو عين العقوق، لأنه كما سيأتي معنا حد القذف لا يقام إلا إذا طالب به من قذف، فكون الولد ذكرًا كان أو أنثى يذهب إلى الحاكم فيقول أبي قذفني أو أمي قذفتني وأريد أن تقيم عليه الحد، هذا من العقوق، والله جل وعلا أمر ببر الوالدين، قال ربنا جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم من الذنوب العظيمة عقوق الوالدين، فالحاصل أن هذا كذلك معتبر بما تقدم ذكره من أنه مناف للبر الواجب، من أنه مناف للبر الواجب والإحسان الواجب من الولد لأبويه ذكرا كان أو أنثى ذلك الولد. الأمر الرابع أن يكون مختارا، فلا حد على النائم والمكره، وهذا كذلك شرط معتبر، فلو أن إنسانا رمى إنسانا وهو نائم، إنسان رمى إنسانا بالزنا بالفاحشة وهو نائم، هل يقال بأنه قذف ذلك الإنسان ويستحق عليه حد القذف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ، فهو مما رفع عنه القلم. وكذلك المكره الذي يكره على قول تلك المقالة إكراها، أي إكراها معتبرا، فمثل هذا لا يقال بأنه قذف فلان. لماذا؟ لأن من شرط القذف الذي يقام عليه الحد، يقام على صاحبه الحد، أن يكون مختارا، أما المكره فإنه ليس بمختار. وأدلة الإكراه وأنها مانعة كثيرة، منها ما جاء في الحديث الذي يحسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت، أو قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا من الإكراه. فالإكراه كما هو معلوم للإنسان أن يقول فيه كلمة الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإنه لا يؤاخذ بهذا، فمن باب أولى أنه لا يؤاخذ بما هو دون كلمة الكفر كما هو ظاهر. الأمر الخامس أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على الجاهل، وهذا كذلك من الشروط الذي وقع فيها شيء من الخلاف، والصحيح المعتبر الذي دلت عليه الأدلة الشرعية القول بأن هذا الشرط معتبر كغيره من الشروط، لكن ما المراد بأن يكون عالما بالتحريم؟ هل معناه أنه يكون عالما بأن من قذف إنسانا بأنه يحد، أم دون ذلك، بمعنى أنه يكتفى في ذلك أن يكون عالما بأن قذف الإنسان لغيره محرم ولو لم يعلم الحد؟ الجواب: المعتبر في ذلك أن يعلم التحريم مطلقا مجملا، ولا يشترط فيه أن يعلم تفاصيل ذلك، أي أن يعلم أنه يترتب على ذلك حد. هذا هو الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. يعني صورته أن يعلم إنسان أنه لو رمى إنسانا بهذه الفرية بالزنا أنه آثم، يعلم بأن ذلك الفعل حرام لا يجوز، لكن لا يعلم أنه يترتب عليه حد، لا يعلم أنه يترتب عليه حد. فهذا عالم من جهة وجاهل من جهة، عالم بالحرمة جاهل بالحد. فهل يشترط العلم بالحد أم يكتفى بأن يكون عالما بالحرمة؟ الجواب: أنه يكتفى أن يكون عالما بالحرمة لإقامة الحد عليه كغيره من الذنوب. فلو أن إنسانا كما سمعتم رمى إنسانا بالزنا وهو يعلم أنه أنه فعل حراما، فإنه يحد حد القاذف. إن قال أنا لست بعالم، يقال: بلى، أنت عالم بأن هذا الفعل محرم، ولكنك استهنت بحكم الله جل وعلا وارتكبت الإثم فاستحقيت العقوبة، استحقيت العقوبة لأنه فعل إثما وهو يعلم أنه يفعل ذلك الإثم، وهو يعلم أنه فاعل لذلك الإثم. فإذا لا يقال بأن العلم يشترط تفصيلا، ولا يقال بأن العلم لا يشترط أصلا، ولكن يقال بالتفصيل. المعتبر أن يكون عالما بالحكم وأنه حرام، ولو لم يكن عالما بأنه يترتب عليه الحد. يكتفى بالعلم في هذا المقام بما ذكر، وهو أن العبرة بعلمه بالحرمة ولو لم يعلم ترتب الحد على فعله ذلك. يعني قد يقول إنسان: هل ممكن يعلم إنسان أو لا يعلم إنسان أنه إذا سب أخاه ذكرا كان أو أنثى بمثل هذه السبة أنه لا يأثم؟ نقول: نعم ممكن، وذلك إذا كان في مجتمع لا يتحاشون مثل هذه الألفاظ. كان يكون في مجتمع مثلا جاهلي كافر ثم أسلم وكان حديث عهد بإسلام ولا يعلم أحكام الإسلام، فربما يجري على لسانه مثل هذه الألفاظ التي اعتادها في حالة كفره وهو لا يعلم أنها محرمة. فمثل هذا إذا كان ما يعلم الحكم أصلا بأنه حرام لا يقام عليه الحد، يعذر بجهله يعلم، فإن تكرر منه ذلك فإنه يقام عليه الحد، أي بعد العلم. أما قبل العلم فلا، قبل العلم فلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يكون هذا أقل أحوال بأنه ماذا؟ مخطئ جاهل للحكم. لكن إن عرف الإثم أنه آثم ولو لم يعلم الحد فهذا يقام عليه الحد. طيب ثانيا شروط المقذوف، الأولى الشروط الأولى الخمسة في القاذف، والآن شروط المقذوف حتى يقام له الحد، الأول حتى يقام عليه الحد، والثاني حتى يقام له الحد، أي يقام لأجله الحد لأجل أنه رمي قذف. ثانيا شروط المقذوف وهي خمسة أيضا، أولا أن يكون المقذوف مسلما، فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة، يعني هذا الشرط الأول أن يكون المقذوف مسلما، فلو أن مسلما قذف كافرا هل يقام عليه حد القذف؟ الجواب لا، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء أيضا، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء أيضا رحمهم الله تعالى، مستدلين بظاهر النصوص الدالة على أن الحد إنما يكون على قذف المسلم، قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، جاء في الآية الأخرى قال الله جل وعلا المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فقيده بماذا؟ بالإيمان. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة في ذكر الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فقيد القذف بالمؤمن، مؤمنة محصنة، أن تكون مؤمنة وأن تكون كذلك ماذا؟ كما سيأتي معنا محصنة أي عفيفة. فهذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل علل عدم الحد في قذف الكافر بأن حرمة الكافر ناقصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى النصوص إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره إلى غير ذلك من الأدلة، نجد أن الأدلة تدل على الحفاظ على ضروريات المسلم، ومن دخل تحت حكم الإسلام فإنه يشمله بعض أحكام الإسلام، أي أهل الذمة أهل العهد وما شابه ذلك، فمثل هؤلاء لو رمى إنسانا كافرا بأنه زاني أو امرأة بأنها زانية فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن يكون من الحاكم له من التأديب حتى ينزجر، أي إن كان كاذبا في دعواه، إن كان كاذبا في دعواه. الأمر الثاني أن يكون عاقلا، فلا حد على من قذف المجنون، وهذا أيضا على قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن المجنون أصلا لو وقع منه ذلك لم يكن منقصا كما يقال في عرضه ويؤثر في سمعته لأنه مجنون، ولو لم يقع منه ورمي بذلك كذلك لم يكن منقصا له في عرضه ولا في سمعته لأنه ماذا؟ لأنه مجنون. والخلاصة لأن المجنون كما يقال لا يتأثر بمثل تلك الأشياء التي قد يرمى بها، لا يتأثر، لو قيل في مجنون بأنه زاني أو ما شابه ذلك ليس كالعاقل، ليس القول فيه كالعاقل. الأمر الثالث أن يكون بالغا، طبعا على قول الجمهور، وإلا ذهب طائفة من العلماء في الشرط الأول والثاني أنهما غير معتبرين، الثالث أن يكون بالغا أو يكون أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، ممن يطأ أي إذا كان ذكرا، ويوطأ أي إن كانت أنثى مثله، وهو ابن عشر أي من الذكور، وبنت تسع فأكثر من الإناث، أي يكون القذف معتبرا بأن يرمي إنسان إنسانا مثله يطأ أو يوطأ. فإذا رمى إنسان إنسانا طفلا صغيرا دون ذلك السن الذي هو مظنة الوطأ، فمثل هذا قالوا لا يقام كذلك عليه، لا يقام عليه الحد. الأمر الرابع أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر، فلا حد على من قذف الفاجر، هذا معتبر، إن هذا الشرط أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فيما يظهر للناس، أما في الباطن الله أعلم به، لم نوكل بالسرائر وإنما نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. فشرط ذلك أن يكون الإنسان عفيفا في الظاهر، فلو أن إنسانا كان فاجرا في الظاهر أي معروف عنه بأنه فاجر يقع في هذه القاذورات ولا يتحاشاها، بل قد يكون ممن يجاهر بأنه وقع منه تلك القاذورات، فمثل هذا عرضه أصلا ليس مصونا، عرضه أصلا ليس بمصون، فلو أنه رمي بالزنا فلا يقام عليه، لا يقام على من رماه بالزنا الحد. لماذا؟ لأنه مظنة، لأنه مظنة لذلك، فهو ليس من أهل العفة حتى يدافع عن عفته وعرضه، إذ أن عرضه قد صار ملوثا، فلا يقام الحد على من رمى مثل هذا لأنه هو أصلا لم يحافظ على عرضه، وإنما كان الحد حفاظا على أعراض المسلمين ممن ظاهرهم السلامة والعفة، وهذا أصلا هو متنازل عن عرضه ليس بمحافظ لعرضه، فلو رمي فلا يقام على من رماه الحد. الخامس أن يكون المقذوف حرا، فلا حد على من قذف مملوكا لقوله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، قال وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن، وهذا الأمر شرط معتبر للدليل والتعليل، الدليل لحديث أبي هريرة من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، أي لا يقام عليه في الدنيا، يؤخر ويؤجل إلى يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، براءته أن يكون كما قال أو أن يستسمح في الدنيا من ذلك العبد، وهذا خير، وهذا خير، فله ذلك. والحاصل من هذا إن أنا يعني الحاصل من هذا أن من شرط المغذوف المعتبر له الحد أي لأجله أن يقام الحد أن لا يكون عبدا، أن يكون حرا، فإذا كان عبدا فإنه لا يقام على الحد لهذا الحديث وللإجماع المنقول وللمعنى المذكور، وهو لأن العبد ليس بمحصن، أي العبد ليس له من الحصانة ما للحر، ليس له ما للحر من الحصانة، وكذلك الحفاظ كل الحفاظ على عرضه. قال: فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً، وهو من كان مسلماً عاقلاً حراً عفيفاً عن الزنا بالغاً، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله، وذلك لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. فالمحصن ما تقدم ذكره: المسلم العاقل الحر العفيف من الزنا البالغ، أو ممن كان مظنة للقدرة على الوطأ ذكرا كان أو أنثى، أي أن يطأ أو يوطأ. فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن، مفهومه أنه لا يجلد من قذف غير المحصن، أي في قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات، إذ أن هذا الوصف أتي به لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ أنه إذا وجد أقيم الحد على من قذفه، وإذا لم يوجد لم يقم الحد على من قذفه. المسألة الرابعة: شروط حد القذف. إذا وجب حد القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته، وهي: أولاً، مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم. هذا الشرط الأول: لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف بذلك الحد أن يقام. أما إذا سكت لم يطالب فإنه لا يقام عليه الحد ولو توفرت جميع الشروط. فمن شرط إقامة الحد مطالبة المقذوف بأن يقام الحد على من قذف. يعني لو أن إنساناً رمى أو قذف إنساناً بالفاحشة ذكراً كان أو أنثى، ولم يطالب المقذوف بإقامة الحد على ذلك القاذف، فهل الحاكم أن يقيمه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حد القذف حق للمقذوف، له أن يطالب به وله أن يتنازل عنه، له أن يطالب به وله أن يتنازل عنه، فإذا تنازل عنه فإنه لا يقام ذلك الحد. الأمر الثاني: أن لا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به، وهي أربعة شهداء، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، أي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فقيد أو اشترط ربنا جل وعلا لإقامة الحد على القاذف أن لا يكون معه شهداء أربعة، فإذا جاء بشهداء أربعة وشهدوا على قوله وأن الأمر كما قال فإنه لا يحد حد القذف، ولكن يحد ذلك المقذوف حد الزنا، إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد وغرب. الأمر الثالث: أن لا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد، لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة، وهذا كذلك شرط معتبر من حيث الدليل ومن حيث التعليل. من حيث الدليل يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذلك العسيف الذي وقع بامرأة من استأجره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا ما قالوا، يعني قال السيد وقال أبو الولد: يا رسول الله، إن ابني وقع على امرأة هذا فيه قذف أم لا؟ ها جماعة في قذف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ذهب إليها فاعترفت فرجمها. سقط الحد على من؟ على القاذف. وأثبت الحد على من؟ على المقذوف. على المقذوف أثبت عليه الحد بماذا؟ بالإقرار. ومن حيث المعنى ما ذكر من أن الإنسان إذا أقر بما عليه فكيف يقام الحد على غيره وهو قد أقر وصوب وصدق ذلك الذي قذفه بأنه صادق فيما أخبر. الأمر الرابع أن لا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا، فإلا عنها سقط الحد كما مضى في اللعان. أن لا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا، بمعنى أن هذا مما استثني من أحكام القذف، ولو لم يأتي بأربعة شهداء ولو لم يكن هناك إقرار من المقذوف، وهذا في حق الزوج مع زوجه. بمعنى لو أن إنسانا رأى امرأته والعياذ بالله على فاحشة قذفها رفعها إلى السلطان الحاكم، عندك شهداء؟ ليس عندي شهود. يسأل المرأة هل صدق زوجك؟ تقول كاذب، كذب علي. إذن لا شهود ولا إقرار. الآن من حيث الحكم لو لم يكن زوجا، من حيث الحكم لو لم يكن زوجا ماذا كان حكم ذلك الزوج؟ الجلد، 80 جلدة حد القاذف. لكن لما كان في حق الزوج كان له حكم خاص. ما هو هذا الحكم؟ الحكم الملاعنة، أن يلاعن الزوج، ثم تلاعن الزوجة كما مر معنا في مسائل الملاعنة. فإن تلاعنا فرق بينهما، وإن أبى أن يلاعن أقيم عليه حد القذف، وإن أبت أن تلاعن أو أقرت أقيم عليه حد الزنا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.